الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، طلب مني أن أحدثكم عن حماية الشباب من الأفكار والآراء الخارجة عن ديننا وقيمنا. هذا موضوع حقيقة مهم وجد خطير، لأننا ننادي دائما على مدار سنوات طويلة أننا لا نستطيع أن نوقف زحف جراثيم العولمة ولا فيروسات الحداثة ولا ميكروبات ما بعد الحداثة، ولكن الشيء الوحيد الذي في أيدينا نتيجة تخلفنا عن قيمنا وعن مبادئنا حتى في بيوتنا، الشيء الوحيد الممكن الذي سوف يحاسبنا عليه رب العباد عز وجل هي تقوية أجهزة المناعة وتقوية حصون البيت المسلم أمام هذه التيارات الجارفة. كنا في الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي نحدث الشباب عن خطورة التدخين وعن خطورة الأرجيلة أو هذه الشيشة وغيرها، والتي كانت تفتك بصحة الشباب، وإذا أدمنوا عليها صارت مصائب جمة تحت عنوان أنها مجرد مكروهة وليست حرام. وتخاذل بعض العلماء في إظهار أن لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، وأن الذي يدخن في اليوم 10 أو 20 من السجائر يعتبر أن كل واحدة منهم صغيرة، فالـ20 سجارة يعني تصحح بكبيرة من الكبائر ويصبح المدخن الفقير يعني سفيه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والغني المدخن يعتبر أنه يعني تحت عنوان لا ضرر ولا ضرار، وأن يعاند ويناكد سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم أو رسالته أنه جاء ليحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. أصبحت المسألة أكبر من هذا، وقلنا ساعتها في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي إن الذي يتاجر أو يستورد أو يسهل أو ينقل أو يبيع التدخين وما شابه ذلك يكتسب حراما ويضر بنفسه ويضر بالشباب وبالمجتمع، والشباب للأسف ليس عنده من الحصانة ما يستطيع أن يقف أمام هذا. ثم ظهر بعد ذلك موجة المخدرات هيروين وما شابه، ونعيش قصصا مؤلمة ومراكز الإدمان وغيرها. الآن هناك الإدمان الإلكتروني أو الرقمي، شركات معروفة عالمية تبث الآن على شبكة العنكبوتية، يجلس الشاب ليضع السماعة على أذنيه فيسمع موسيقى معينة، كل أذن تسمع موسيقى بتردد مختلف، هذا يصنع في داخل جسم الولد أو الشاب أو البنت أثر كأثر المخدرات وهذه المبيقات تماما، فيصبح مدمنا لها. يعني ليس الإدمان أن يشم أو أن يسحب سيجارة معينة أو أرجيلة، القضية أصبحت أكبر من هذا. وأنا لا أريد لمن لا يعرف أن يذهب الشاب من باب الفضول ويقول أرى ماذا يقول الشيخ، هذا الفضول الذي قتل أصحابه، فيقول له زملاؤه في المدرسة أو في الجامعة أنت لا تستطيع التدخين لأنك لست رجلا، أنك لست مستقلا، أنت تخاف من ماما وبابا. فالولد يريد أن يثبت رجولته فيدخن أو يدمن أو يصنع هذا. القضية يجب أن أعود إلى الجذور، ما هي الأفكار الهدامة التي تحيط بأبنائنا؟ فلنقاعد القاعدة وتصير خطبة واقعية بدلا من أن نتكلم في النظريات والتقعير والتحقيب المعرفي. لا، نحن نريد أن ننزل إلى أرض الناس، ونحن لنا كلنا بيوت، نريد أن تستقيم على طريق أو تنتبه لما يراد بها. كراهية الإسلام من أعداء الإسلام هذا أمر أزلي، يعني أبو جهل وأبو لهب لم يموتا، وعبد الله بن أبي بن سلم لم يموت، وإنما أنجب، وإبليس مستمر، وشياطين الإنس أقوى من شياطين الجن. فماذا نصنع؟ لنضع أيدينا على الخلل. أبناؤنا نربيهم على الخوف، والخوف هو أخطر الأمراض النفسية كما يقول علماء النفس. الخوف هو أكبر مرض يعصب البشرية. الآن الخوف والقلق والتوتر والفوبيا كما يقول علماء النفس، هذه أربعة أمراض خطيرة. ما الفرق بينها؟ معناها قريب من بعضها. الخوف أن يخاف الإنسان من شيء معلوم، التوتر أن يخاف من شيء غير معلوم لديه، القلق أن يخاف من شيء معلوم ويستمر معه الخوف ليل نهار، والفوبيا خليط ما بين الخوف والتردد، فيخاف من ركوب البحر أو ركوب الطائرة أو ركوب المصعد، يخاف من الليل، من الظواهر الطبيعية، الزلازل، البراكين، يخاف من الأشياء التي يسمعها في الإعلام، والإعلام العربي للأسف مصدر من مصادر الخوف، المرئي والمسموع والمقروء، أفلام العنف وغيرها، حتى يشارك بعض المدعين للدين الأشرطة والكاسيتات الأقراص التي توزع على الناس حديث الجني مع عندما خرج من فلان وخرج من فلان، كلام طبعا تهريج، ولا يستطيع هو أن يتحكم، كان الجني يسمعنا صوته وبعدين يقول أنا أراه الآن على كتفها وأراه على رأسها وأراه على صدره وحاجات. يعني هذه الأمور كلها تخوف ضعاف النفوس أو ضعاف اليقين. هل الخوف، هذا السؤال، أنا أتكلم الآن الصغير والكبير، نريد في هذه الخطبة في الدقائق أن نقاعد قواعد كي لا يضيع الجيل أكثر مما ضاع. الخوف نوعين، نوعان، فطري ومكتسب. يعني في خوف فطري، خوف غريز، لما سيدنا موسى أمره الله أن يلقي عصاه ولا مدبرا ولم يعقب، يعني لما شاف العصا انقلبت إلى حية، هذا خوف إيه؟ خوف فطري من حدث مفاجئ، خوف غريزي. يخاف الإنسان عندما يسمع صوتا مرتفعا أو يرى جلبة معينة أو تتعثر قدمه في حفرة عميقة لم يكن يدركها أو يراها. يا موسى أقبل ولا تخف، إنه لا يخاف لدي المرسلون. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. إذن حماية الله لكريمه تخرجه من دائرة الخوف. هذا خوف فطري غريزي، لما رأى العصا التي تعود عليها سنوات طويلة تنقلب إلى حية قال في نفسي عجبا، يعني أنا أمسك حية طوال هذا العمر وطوال هذا الوقت على مدار 40 سنة وأنا في يدي حية؟ خاف، الله أخبر لا تخف، خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. إذن ده خوف غريزي. وبعدين خوف الغريزي الفطري اللي مولود أنا وأنت به، كل العالم 7 مليارات الموجودين على سطح الأرض نزلنا من بطون أمهاتنا نخاف من أمرين. ده خوف مولود معنا، الخوف الفطري اللي ربنا خلقه فينا. ما هو؟ خوف أن نسقط من علي. إذا رأيت الطفل الجنين اللي خرج من بطن أمه الآن صار مولودا، فزع مرة واحدة أو صرخ مرة واحدة، جاء في ذهنه نزوله من رحم أمه، فكأنما يسقط من علي. سقوط أو هذا الشعور، وده شعور وضعه الله في عند هذا الطفل، يعني شعور فطري مخلوق به، السقوط من علي. الأمر الثاني، الطفل يخاف من الصوت المرتفع. طبعا احنا البيئة العربية لا قوة إلا بالله، ربنا يهدي الحال، لا يسمع وهو في بطن أمه إلا صراخ الأم التي تبحث عن بقايا أنوثتها، وصراخ أبيه الذي يبحث عن ذكورته الضائعة أو رجولته الضائعة. سبحان الله، ما بين ذكورة ورجولة وما بين أنوثة متبخرة ترتفع أصوات العرب في بيوتهم على الطفل الصغير. إذا أخطأ الولد صرخت الأم، إذا وقع الطفل الصغير صرخت الأم. يترسب في ذهن الطفل من صغره في الأيام الأولى والشهور الأولى خوفه من الأصوات المرتفعة، فينشأ شابا خائفا. يقول له المدرس في الجامعة: قم أنت في الغد سوف تحدث زملائك عن موضوع كذا. الولد لا ينام طوال اليوم، ولا البنت، يرتبك، كيف أتحدث؟ الكل ينظر إليه، وذهب ليتعلم ليستمع أم يتحدث. نحن ممنوعون من الكلام كعرب، ممنوع، سبحان الله، كيف يتكلم أمام الناس وبحرية وبفكرة قد جاء بها من عنده؟ فيستولي عليه خوف صوت أمه المرتفع وصوت أبيه المرتفع من الصغر، لأن الرجولة ناقصة ومتحولة إلى ذكورة، والأنوثة متبخرة متحولة إلى شيء آخر. المتحولون يربون أبناءنا. فيخرج الولد أمام الشباب زملاءه أو زميلاته مرتبك، في حالة عرق، توتر، متلعثم في الكلام، مع أن الفكرة قد ذاكرها وأعد لها. لماذا؟ لأن الخوف مرتسم به وهو في الصغر، لم يجد أما كأسماء التي ربت ابنها عبد الله ابن الزبير أسماء بنت أبي بكر على ألا يخاف. عنده 5 سنوات يلعب مع الصبيان في المدينة، يمر أمير المؤمنين عمر، الأولاد 10 الذين يلعبون في صحبة عبد الله بن الزبير الذي يهرب والذي يختبئ. ظل هذا الخوف عندنا نحن كجيل، كنا إذا رأينا المعلم آتيا في الشارع ونحن نلعب بعد الظهر لا مدرسة ولا غيره نختبئ. لماذا؟ علمونا الخوف. طب لماذا؟ طب صافحه، انظر إليه بعد الدراسة، هل هو إنسان عادي ولا إنسان شرس زي الصباح؟ هل هو مستأنس لا يعض ولا يرفص ولا وليس له مخالب كالصباح؟ يعني إذا بني آدم، لكن خوفونا من هذا البني آدم، خفنا منه صباحا لعقوبته على أن من لم يحفظ صرخ في وجهه، ويعاقبنا ربما بعد الظهر إذا رآنا نلعب في الطريق تحت يعني عنوان الرعاية والحماية. هذا طبعا خطأ كبير. كل الأطفال والصبيان هربوا. عمر يجد ولدا في 5 من عمره يعني ملتصقا بالأرض، طوله يعني 5 سنوات، وعمر كان إذا سار بجوار من يركب الفرس رأس عمر برأس راكب الفرس، يعني مثلا فوق 190 سنتيمتر على الأقل. فنزل عمر على ركبتيه وربت على كتف الولد وقال له: يا بني لم لم تهرب مع إخوانك؟ سؤال طبيعي جدا من أمير المؤمنين المربي الفاضل تلميذ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الولد الذي ربته أسماء، لا على الزعيق ولا على صوت ارتفاع الصوت في الصغير والكبير، حتى مل أبناؤنا من ارتفاع أصواتنا. الولد يقول لأخوه: خليها تزعق شوية، عندها كبت من ناحية أبويا فبتطلع المبعوث فينا، احنا الضعاف، احنا الحائط المائل. هكذا يقول الولد لأخيه والأخت. المهم، قال عبد الله بن الزبير: يا أمير المؤمنين، لست مذنبا او جانيا حتى اخاف منك. يعني انت رجل تطبق الحدود وتعمل يعني مساحة التعزير التي اعطاها الله لك كوالي وحاكم ورئيس دولة. انا لست جانيا حتى اخاف منك وليست الطريق ضيقة حتى اوسعها. الطريق واسع يعني تسير فيه جمال ودواب وانعام وناس وبشر وسبحان الله، وليست الطريق. فتبسم عمر لشجاعة الولد وقال ما اسمك يا بني؟ قال انا عبد الله بن الزبير. قال ابن العوام؟ قال سبحان الله ذرية بعضها من بعض. لماذا ذرية بعضها من بعض؟ من سنوات كانت امه اسماء من قبل 25 سنة كان عندها 10 سنوات، اسماء نفسها ام، طرق بابها ابو جهل. أين أبوك؟ يسأل عن أبي بكر، لأنه كان أبو جهل رئيس الفرقة المكلفة بقتل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة. فلما استشاط غضبا ذهب إلى بيت الصديق يظن أن الرسول مختبئ عنده. فلما فتحت قال أين أبوك؟ قالت خرج. خرج فلطمها على وجهها أدنى الدم من أنفها. هذا ابو جهل كان الكبار يخافون منه، العرب كانت تخاف منه، صناديد قريش كانت تخاف منه. اسماء تقول له انت، عندما علمت ان لم تعلم ان اباها هاجر، تقول له لقد خرج. قال لقد لحق بصاحبه محمد فلطمها. فادركت القضيه وقالت عندما لم تقدر على الرجال تضرب النساء. ايه الغيرة والنشامة العرب أصحاب سبحان الله، عندما لم تقدر على الرجال يعتبرت نفسها من حزمة النساء رغم أنها صغيرة. أنا تربت بهذا. بعد 100 عام من لطم أبي جهل لوجه أسماء، بعد 100 عام كان عندها 110 سنة، كف بصرها، والحجاج أخذ ابنها وصلبه وعلقه على أحد أبواب الكعبة، كانت كفيفة. فمرت به لما عبد الله دخل عليها ساعة الحصار، قال يا أماه تفرق الناس من حولي وصحبي ولم يبق معي إلا قلة، وأنا أخشى أن قتلت، إن قتلت تحزنين فأكون عاقا لك. قالت يا بني على الحق أنت أم على الباطل؟ قال يا أماه أنا على الحق. إنسان أبوه الزبير بن العوام احد العشر المبشرين بالجنه حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته صفيه، وجدته صفيه بنت عبد المطلب عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامه اسماء، وجده ابو بكر الصديق. بالله عليك هذا يعني عشان اولادنا الكوكتيل العجيب هذا النقي او الخليط النقي هذا ماذا يخرج؟ فاسماء تقول لولدها طالما على الحق يا ولدي ان الشاة لا يضيرها سرفها بعد ذبحها، توكل على الله. ثم قالت اقترب حتى التزمك، احتضنك، يعني ربما يكون هذا اخر لقاء لي معك في الدنيا. فلما التزمته رأت شيئا جامدا بينه وبينها، شيء زي ما هذا يا ولدي؟ قال هذا زرد الحديد يا اماه، يعني عامل واقي لضربات وطعنات السيوف والرماح وقاية. قالت له يا بني انزع هذا عنك، ما هذا لباس من يريد الاستشهاد في سبيل الله، يكون اخف لوثبتك، يعني هذا يخفف عنك الوزن فتستطيع ان تثب على عدوك وتستطيع ان تقتله وتدافع عن نفسك سبحان الله. والبس يا بني سراويل طويلة فربما ان رزقت الشهادة لا تنكشف عورتك امام احد. كل اللي هم اسماء ان يقاتل بخفة وأن الشال يضيرها سرفها بعد ذبحها. أمهاتنا وأمهات الحاليين عودوا الأطفال أن يسيروا مش بجوار الجدار، داخل الجدار. يا بني لن تصلح الكون، ربي أولادك، اسكت، لا تتكلم، اخرس، عمك جالس، خالك قاعد، كذا كذا، سبحان الله العظيم، يعني لا إله إلا الله بهذا المنطق، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الأسماء تقول يا ربي احتسبك عنده لطول لبره بي وطول صومه بالنهار وقيامه بالليل. فلما علمت ان الحجاج صلب ولدها قال اما ان لهذا الراكب ان ينزل؟ قال الحجاج لها اخسئي يا امرأة، لقد كبرت في السن وبدأت في ان تصبحين خرفة، يعني بدأت تخرف. قال والله، قالت والله ما خرف احد الا انت والذي ولاك اميرا على الناس. سبحان الله، اسماء التي تقف امام ابي جهل الصغيرة وتقف امام الحجاج طاعنة في السن هي ام هذا الذي لم يعرف الخوف الى قلبه سبيلا، عبد الله بن الزبير. سبحان الله العظيم. والحسن ابو الحسن الزاهد كان يقول لابن طولون لما اطلق عليه الاسود قال له كنت افكر وهو قادم علي سؤره، يعني لعابه، طاهر ام نجس؟ سبحان الله، طاهر ام نجس؟ وقال اصحاب موسى انا لمدركون وهو يراهم معهم. قال كلا ان معي ربي سيهدين. فلو علمنا ابناءنا دون ان نصرخ فيهم صغارا لحصلنا على ابناء لا يعرفون الخوف. المصيبه ان الخوف نورثه. كيف؟ الاب والام في حاله من الخوف ان يطرد من عمله، ان يطرد من المكان الذي هو فيه، ان يفشل في التجاره التي هو فيها، ان يركض السوق، ان تتغير العمله، ان مئة سبيل للخوف، فيعيش في حالة ارتباك. سبحان الله. يعني وفيه ناس تخاف من الخوف، في حالة خوف من الخوف. سبحان الله. وانا قلت لك لا خوف فطري الا الخوف من السقوط من اعلى، هذا امر طبيعي، والخوف من الصوت المرتفع، ده خوف فطري. اما كل انواع الخوف فدليل على ضعف اليقين، ودليل على ان يقينك ليس بالله سبحانه. أنت تبحث عن الرزق في الأرض. أنا أسأل المريدين والمريدات أبنائي وبناتي سؤالا واحدا، رزقنا في الأرض أم رزقنا في السماء؟ هل قال ربنا وفي الأرض رزقكم وما توعدون، أم قال سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ وفي السماء، فورب السماء والأرض إنه لحق، يعني ربنا يقسم إن هذا حق، أن الرزق في السماء. لماذا في السماء؟ كي لا يتحكم فيه حاكم ولا ولي أمر ولا وزير ولا أب ولا عم ولا خال ولا أخ ولا. الرزق في السماء عند من يقول للشيء كن فيكون. فلو أنت أيقنت بهذا علمت سبحان الله العظيم أن رزقك في السماء. فلما يكون الرزق في السماء لا تخشى، لا تخف، تقول في مؤامرات ضدي، في شركة مناوئة لي، في شركة أخرى تحرق الأسعار حتى أخسر أنا، ولا يهمك هذا. لماذا؟ لأنك وأنت جنين تسمع صوت صراخ أمك وأبيك قبل أن تسمع الصراخ وتدرك، وأنت ليك 120 يوم في رحم أمك، يكتب لك العمر والرزق. العمر، وهذا يركز عليها دائما، أكثر من 40 سنة وعلم الناس العقيدة السليمة لعلها تكون كذلك. سبحان الله، والله إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، لكن حقائق الأمور يكتب عمري ورزقي. لن يأتي إنسان ليقول والله لو لم ينزل الشارع لما يعني دهسته السيارة، لو لم يسافر لما حدث له كذا، لو لم يركب البحر لما غرق، لو أبدا. هذا كلام البعيدين عن اليقين. أما أنت، أما أنت فتعلم أن عمرك مكتوب عند الله. سبحان الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. اليقين بالله هذا هو الأمر الذي يجب أن تعلمه، أن عمرك بيد ربك، ولا يموت القاتل المقتول بقتل القاتل، لا، المقتول يموت بأمر الله، لأن عزرائيل أو ملك الموت وكل أن يخبض روحه في هذه اللحظة في هذا المكان بهذه الطريقة. الأمر الثاني الرزق. رزقك لن ينازعه فيك أحد، وقلت لك مرارا وأكرر، رزقي لن يذهب إليك ورزقك لن يذهب إليه، إنما المسألة حتى اللص الذي يسرق، والموظف المرتشي الذي يرتشي، وبعض ولاة الأمر الذين يسرقون الشعوب، لو لم يسرقوا لجاءوا هذا المال حلالا، لأن إذا استبطأ أحدكم رزق الله عليه، وهذا كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، إذا استبطأ أحدكم رزق الله عليه فلا يستعجلن ما عند الله بمعصية الله، فإن ما عند الله يجلب بطاعته ولا يجلب بمعصيته. فإذا أنت مما تخاف بعد أن تعلم أن عمرك بيد الله ورزقك بيد الله وأن الغد بيد الله وأن بعد صلاة الجمعة كله بأمر الله وأن سبحان الله رزق الله عز وجل. اسمع كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو لم تستفد من الخطبة إلا تلك لكفتك، اعلم أن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره. لو أيقن كل الموظفين في العالم الإسلامي والعاملين ورجال الأعمال والناس والمرتزقين والمرتزقة وغيرهم لو علموا أن رزق الله لا يسوقه إلي حرص حريص، أنا كأب أحاول أن أسترزق لوالدي وابنتي بقدر المستطاع، لا أسوق رزق الله إليه أبدا ولا تمنعه عنك كراهة كاره. لو أن موظفا يكيد لك أو مديرا يكيد لك أو وزيرا يكيد لك ويريد أن يمنع عنك شيء، الله ما كتب أن يمنع، إن يمسسك الله برحمة فلا ممسك إلا هو، فلا منزل إلا هو. الله هو الذي ينزل هذه الرحمة، ربنا هيمسك برحمة لا يستطيع إنسان أن يمنعها، وإن يريدك بضر فلا كاشف له إلا هو. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أنا أعلم أنكم تحفظون هذا الكلام أكثر مني، ولكن أذكر نفسي وأذكركم: اجعلوا يقينكم بالله وتوكل على الحي الذي لا يموت. لا تتوكل على إنسان لأنه يمرض كما تمرض ويسقم كما تسقم، إنما الرزق عند رب العباد سبحانه. لما دخل هارون الرشيد وجد في مسجد بغداد صبيا يصلي 10 سنوات وخاشع في صلاته عظيم في تلاوته يقرأ بالأحكام خاشع في القراءة، جلس هارون الرشيد ينتظر أن ينتهي، واقترب إليه قال: يا ولدي ابن من أنت؟ قال: أنا اسمي فلان ابن فلان. ماذا يعمل أبوك؟ قال: أبي مات وأنا في بطن أمي. قال: أترضى أن أكون لك أبا؟ يعني ترضى أن أتبناك؟ هل تعرفني؟ قال: نعم أنت أمير المؤمنين عرفت. قال: هل تقبل أن تصير ولدا لي؟ قال: تطعمني إذا جعت؟ فضحك هارون قال: نعم. وهل تسقيني إن عطشت؟ قال: نعم. وتكسوني إن عريت؟ قال: نعم. وتدخلني الجنة إذا مت؟ قال: لا. قال: دعني لمن يصنع معي كل هذا ثم لا يمن عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لو زوجنا أبناءنا من بنات صالحات وقبلنا لبناتنا شبابا صالحين لتبخر الخوف من قلوب أبنائنا وبناتنا القادمين من أحفادنا، ثم يأتي جيل صالح يرفع علم لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا تضره هذه الجراثيم من العولمة وما بعد العولمة، هذا الانفجار المعرفي الذي يحدث لا يضر الأولاد ولا البنات. لكن حسن الاختيار، حسن الاختيار مهم. لماذا؟ المرأة التي اضطرت للعمل، مرأة مضطرة للعمل الوظيفة تذهب، ولكن لا تنسى أبدا أنها تضر شيئا بأسرتها في ضرر، ولكنها مضطرة. والمرأة التي التي تعمل وهي غير مضطرة تضر بمجتمعها، والمرأة التي تتسكع كل يوم بلا عمل تضر بأمتها. بناتنا الصالحات المصليات معنا الآن من زوجات وبنات التي أطلق عليهن القابضات على جمر العفاف، القابضات على جمر العفاف، يتحمل ما لا تتحمله الأخريات، مرتبطات بكتاب وسنة وقيم ومبادئ وقيم مجتمع. سبحان الله، أرى في بعض المنتديات والملتقيات في بلادنا العربية والإسلامية طريقة سلام موظفة على زميلها الموظف. أنا لطيبتي أو لخيبتي لا أدري، يعني اوقن ان هذه اما زوجته او اخته او بنت اخيه او بنت اخته. اكتشف ان لا اخته ولا امه ولا بنته ولا وليس محرما لها. وتتعامل معه كانما عقد عليها معه وحضر العقد عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس والعشر المبشرين بالجنة والفقهاء الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل وأضيف إليهم ابن تيمية وابن قيم الجوزي. أتعجب من هذا لأن مع كثرة التعامل سور الحياء قل والسور بدأ ينهدم طابقا طابقا حتى صار المجتمع هكذا. وأصبحت هي ما بين أمرين، بين حجاب كما أمر الله عز وجل أو حجاب مصطنع عندها. الآن وجد الغرب أن لا يستطيع أن يعني يؤثر على حجاب نسائنا الطاهرات العفيفات، بدأ يخرج لهم موديلات جديدة. العباءة بعد ما كانت واسعة أصبحت الآن عباءة ستريتش. سبحان الله، كيف لا أدري، كيف لبستها أيضا لا أدري. هذه هي الكاسية العارية، وضع على رأسها شيئا يتزحزح كلما تكلمت وكلما لعبت في شاشة الحاسب الآلي أمامها أثناء العمل، وكلما تعاملت مع زبون من الزبائن أو واحد من الجمهور تشد سبحان الله بقية من حياة ثم تنسى بعضا من حياة وهكذا. هذه كارثة، هذه كارثة. فيجب أن يعاد الأمر مرة أخرى. يعني المرأة الغير مضطرة للعمل يقول لها ربنا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. يعني ايه وقرن في بيوتكن؟ يعني تتحبس 24 سنة؟ لا تحبس، يعني يصبح البيت هو الاساس، يصبح القضية كموسى عليه السلام لما رأى البنتين مختلطتين بالقوم ويعني تذودان عن القطيع، ذعر موسى الشهم المصري، ذعر، حصل له ذعر. قال ما خطبكما؟ ما المصيبة الكبيرة التي اخرجتكما؟ ما الكارثة؟ ما الطامة الكبرى التي جعلتكما تختلطان بالرجال في هذا العمل؟ إلى عهد قريب اسألوا إخواننا هنا من البدو، وعندكم في الأرياف وفي البادية والحضر، كان الرجل إذا مر من الطريق وصادفته امرأة سبحان الله وهي محجبة، إما أن تضع وجهها في الجدار أو أن يضع هو وجهه في الجدار حتى تمر. طبعا اولادنا يقولوا والله ده هذا تخلف. لا، ده انت اللي فيه الان هو التخلف، انت اللي فيه هذا هو الذي صنع بنا هذا. احبتي في الله، لا تظنوا ان اعداء الاسلام يكنون لنا الخير او انهم يشجعون ابناءنا على الالتزام وبناتنا، فما الذي بقي لنا؟ ان نعيد الحصون مرة اخرى الى البيوت، وان نحبب ابناءنا في الدين، ليس عن طريق الصراخ ولا عن طريق الأوامر التي أخذناها نحن صغارا. لا، الأمر، الإنسان عدو الأمر وعدو الناس. بالله عليك، أبونا آدم أما أباح له الله الجنة كلها؟ جنة كلها حلال عليه، وقلنا يا آدم يعني سبحان الله كلا منها حيث شئتما رغدا، كلوا من كل أشجار الجنة دي ومن طعامها ولا تقربا هذه الشجرة فقط. فأحلوا آلاف الأشجار وآلاف الأطعمة وجي عند شجرة معينة توقف أبونا آدم. لكن أعداء الإنسان ممثلة في إبليس لم تقبل هذه الطاعة وهذا الوقوف عندما نهم. قال لهما ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فدلاهما بغرور. أول ما أكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما، والله يمن على بني آدم يا بني آدم أن أنزلنا عليكم ريشا يواري سوآتكم، لباسا يواري وريشا سبحان الله، ولباس التقوى ذلك خير. ما هو الريش؟ بناتنا المحجبات ونساؤنا الفضليات هن طيور وبلابل مغردة بريش. فتخيل أنت بالله عليه تحب أن تنظر إلى البلبل وإلى العصفور وإلى الحمامة واليمامة وإلى الطاووس وهو عليه الريش، أم منتوف ريشه؟ تحب تشوف الطاووس كلحم يعني منتوف الريش، ولا تشوف بريشه الملون الجميل؟ متعة للعين أن تراه بريش، صح ولا لا؟ فغير المحجبة منتوف ريشها، الغرب يريد ان ينتف ريشة الزينة، لان ابونا ادم وامنا حواء لما قبل الاكل من الشجرة وقبل ارتكاب المنهي كانوا علامة بارزة وعلم وراية مرفوعة لزينة الرضا الالهي، لما نزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما ماذا صنع؟ للحياء الفطري طفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، ورب العباد يستر المرأة ويقول وعصى آدم ربه فغوى مع أن أمنا حواء أكلت وعصت، لكن الله في المعصية ذكر القرآن أن الذي عصى هو آدم رغم أن حواء مشاركة، لكن لقيمة المرأة عند خالقها وقيمة المرأة عند المسلمين ما ذكرت في المعصية وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه، لما بدت لهما سوآتهما طفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، الله عز وجل قدر ليسير قضاء الله عز وجل، قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أحبتي في الله، لن نستطيع أن نحجب الميكروبات والفيروسات للانحرافات العالمية، ولن نستطيع أن نمسك ألسنة المجرمين من قومنا تحت عنوان العلمانية والقومية والعنصرية والمذهبية والجنسية، وهذا لا نستطيع أن نمسك ألسنتهم، فبأيديهم وسائل كبيرة لإظهار الفتن بين الناس وإنكار الثوابت، ويخرج بعضهم علينا سبحان الله العظيم ليقول كلاما عجيبا، لا نستطيع أن نوقف هؤلاء. لكن يقول حكيمنا أنت لا تستطيع أن تمنع طيور الهم والانحراف أن تطير فوق رأسك، لكن تستطيع أن تمنعها من أن تعشش داخل رأسك. يعني أنا لا أستطيع أمنع الطيور سواء طيور خير أو شر، لكن ألا أستطيعه وأقدر عليه ألا أتركها تعشش داخلي. إذن المسألة بعد ما في يد الله في أيدينا نحن، فلنلتئم مرة أخرى كمجتمعات إسلامية قادة وشعوبا، حكاما وأناسا، حاكم ومحكومين، على أن نحصن ديارنا وبلادنا وإعلامنا ومدارسنا وجامعاتنا مرة أخرى. عسى رب العباد سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم سوء الخاتمة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، وارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم حصن شباب المسلمين من شياطين الانس والجن، ووفقهم وايانا لما تحبه وترضاه، وارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا ارحم الراحمين، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين، وصلى الله على سيدنا